السبب الذي يزيد أكله هو الذكاء، والذكاء لها تعريف ولها شروط. تعريفها هي قطع الخصوم والمريء بآلة الحمل، أو قطع الخصوم والوددين. كلا الحنابلة يرون أن قطع الخصوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، لكن في الدفع من الراجح. والمالكية يرون أن الكافي في الدفع هو قطع الحلقوم مجرى النفس، وقطع الوددين المحيطين، وهما عرقان متصلان بكثير من الأوردة يخرج منهما الدم على الدفع. وما ذكره الحنابلة أنه يفصل الحلقوم والمريء، في الواقع أن المريء بعد الوددين، لا يصل إلى المريء إلا إذا قطع الوددين أو أحدهما. الذكاء هي السبب في جواز أكل الحيوان. ونحن نعلم من مذهب المالكية جميعا أن الحيوان ما دام حيا فهو طاهر، هذا معلوم، هذا عند المالكية حتى الخنزير والكلب والحيات وغيرها ما دامت حية فهي طاهر، ولذلك عرقها طاهر. ثم رتبوا على هذا ما يؤخذ منها من شعر، شعر الخنزير طاهر عنده لأنه لا تجري الحياة، لا يجري الدم فيه، لذلك يجوز استعماله. فأصل الطهارة والنجاسة مبنية عندما أو في مذهب المالكية على الحياة، وكل حي طاهر وكل ميت نجس إلا ميتة الآدمي. الآدمي طاهر حيا أو ميتا. هذه الذكاء التي تجيز أكل الحيوان أو هي سبب في جواز أكل الحيوان لها شروط. من شروطها شروطها أربعة. أحدها أهلية المدفع، أن يكون أهلا يعني بالغ عاقل أو مميز. فلا تصح ذكاة مجنون، ولا تصح ذكاة صغير غير مميز، ولا تصح ذكاة سكراء. لماذا؟ لعدم القصد، لعدم القصد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقصد لا يتيسر أو لا يتهيأ من المجنون، ولا من الصغير غير المميز، ولا من السكران. إذن هؤلاء لا تصح الذكاء. تصح الذكاء ولو من امرأة مميز، وكما ذكروا أنها تصح من أغلى، لما ورد عند البعض من منع الأغلف من الذكاء. إذن أولا أهلية المدح، أن يكون بالغا عاقلا، وإن لم يكن بالغا فمميز، مميز تصح ذكاء. لماذا؟ لأن القصد تأتى منه. وأما غير المميز الصغير أو المجنون أو السحران فذكاته كعدمها. لكن هذا المذكي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، سواء كان طاهرا أو جنبا، المرأة الحائض يذكر. بعض الناس يمنع من ذكاة المرأة أو من ذكاة المرأة الحائض أو من الجنب، ثم يرتب على هذا أحكام. الواقع أن الذكاة ما تشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأكبر. الكتابي أيضا من أهل الذكاء بالنسبة لهم، وهو اليهودي والنصراني. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر من الله عليكم، وذكر لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. اليهودي والنصراني صاحب الكتاب زكاته صحيح. هناك أديان أخرى كالمجوسي والدهري الوثني والمرتد زكاتهم غير صحيحة، زكاتهم غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، وطعامهم كما فسره ابن عباس رضي الله عنه لأنه ذبائحهم، وذبائحهم التي تجوز لنا. أما ذبائحهم التي لا تجوز لنا كالخنزير هذا محرم عليه. فأهلية المذكي أي صلاحيته للتذكي وصلاحيته أن يكون مسلما بالغا عاقلا أو غير بالغ وإنما مميز يفتي، ولو لم يكن مسلما وكان كتابيا يهوديا أو نصرانيا من أهل الكتاب جاز زكاته، لأن الله أحل لنا طعام أهل الكتاب وطعامه هو ذبائح كما فسره قتادة وابن عباس رضي الله عنه. هذا الشرط الأول في الزكاة، أهلية المذكي. الشرط الثاني الآلة، وهي أن تكون الآلة حادة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس سن وضح. فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الوكيل رمي بحجر، تردي حيوان وجهوك نفسه أو خنقه أو صرعه بالكهرباء كما يعمل الآن في بلاد الغرب، حيث الآن لا يدفون كما كانوا يدفون في زمن نزول القرآن. الله حل لنا طعامهم إذا كان يدف على الصفة التي كانوا يدفون عليها، وأما اليوم فهم لا يدفون وإنما يصعقون صعقا بالكهرباء. تدمير يعملون أول حتى يزهق، وبعد ذلك يقطعون في القومة. هذا في الواقع منشأ خطأ وغلط، وهو أنهم دعاة حقوق الحيوان. تجد إذا حيوان تقوم الدنيا ولا تقع، وإذا يهلك شعوب بأكملها باستغلالها واستعمارها وما يسمى الآن تسمية غير السنة الصحيحة، إذا أرادوا استعمار بلد قالوا الحكم الأمني، وغيرها من ما يسمونه، أو مكافحة الإرهاب أو غيره. الواقع أن تغيير الأسماء كما هو معلوم لا يغير الحقائق ولا يعطيها أحكاما غير أحكامها، فإنما الأحكام تتبع المقام. فلما كان أهل الكتاب قديما يدفون جازت لنا ذبائحهم، الآن لا يدفون، يرون أن هذا تعذيب للحيوان، وتقوم جماعة حقوق الحيوان تدافع عن الزكاة بالصيغة الشرعية التي شرعها الشارع، وبين أنها هي سبب المبيد لأكل هذا الحيوان، فيسعفون أول بالكهرباء وبعد ذلك يذبحونه، لكن ذبح هالشيء بعد أن يموت لا ينفع فيه. ذبح ما كانت ما تكرر موته أو كانت حركته حركة مذبوح ميت لا تنفع الذكاء ولا تحل، وإنما الذكاء التي تحل أن تبقى فيها الحياة باقية، حياة باقية حتى تخرج الفضلات منه وهو الدماء التي تحتبس وحرم الحيوان من أجلها. فبحق الآلة أن تكون حاجة ما أنهر الدم، وهذا صيغة من صيغ العموم كما يعلم ذلك علماء الأصول، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. السن والظفر مدى الحبس، الظفر والعظام من طعام الجن لا يذكر له. هذا الحاج لو كان حجر، ومعلوم عند البادية أن هناك من الحجر ما يسمى المرو، هذا إذا كسر من جهة معينة يصبح حاجة كثيرة، أو بعض الأحجار الصلبة إذا كسرت كسرة معينة أصبح لها حد. وتعلمون قصة المرأة التي رأت شاة تكاد أن تموت فكسرت حجرا ودكتها بها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زكاة هذه المرأة. فأفادنا ذلك أن الزكاة تجوز بغير الحديد، حجر حجر الذهب الكنان أو غيره، قصد مأخوذ من قصب السكر، سن والظفر ما يجب، لكن غيره مما ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه فهذا هو المقصود، لأنه يزيل الفضلات. فأهلية المذكي والآلة، الشرطة الثالثة السهل، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ما لكم كتاب من الله سبحانه وتعالى ألا نأكل ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. تسمية شرط في ذبح المسلم، لكنها ليست بشرط في ذبح اليهودي والنصراني، وإنما الشرط في ذبح اليهودي والنصراني أو أهل الكتاب الذين يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم أن لا يذكر عليه اسم غير الله. فإن ذكر عليه غير اسم الله حرم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في حق اليهودي والنصراني أن يذكر غير اسم الله، إلا المسيح مثلا ولا مريم ولا عزير ولا غيره، كل ما ذكر اليهودي والنصراني غير اسم الله لا يصح. لكن إن لم يذكر اسم الله وذكى جاز لنا أن نأكل من ذبيحته، فإن التسمية شرط في ذكاة المسلم وليست بشرط في ذكاة الكتاب، وإنما الشرط أن لا يذكر غير اسم الله مما يعتقد ألوهيته. فإن ذكر اسم غير الله تعالى مما يعتقد ألوهيته كان ذلك فسق، لا يجوز لنا أن نأكله. فأهلية المذكي وإنهار الدم بالصفة المذكورة والمفصلة وذكر اسم الله سبحانه وتعالى على المذكى، هذه شروط في الزكاة. لا تصح الزكاة إلا بتوفرها، فلا بد أن يكون المذكي أهلا، ولا بد أن يذكر عليه اسم الله، ولا بد أن تكون الآلة لا بد أن تكون حاجة. فالوكيد أو الرمي بالحجر أو غيره لا يصح ما مات
بسبب بحاجة أمن. فلو تردد دابة أو رميت بحجر أو دهست بالسيارة أو ماتت بصعق كهربائي أو غيره لا يصح أكلها. فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يصحوا الأكل. الشرط الرابع في صفة الذكاء، وهو أن يقطع الحلقوم والمريء عند الحنابل. الحلقوم هو مجرى النحل، والمريء هو مجرى الطعام عند الحنابلة والشافعية. عند المالكية لابد من قطع الودجين العركان المحيطان بالمريء، لا يكفي قطع واحد منهما على الراجحين. والذكاء شرعت لإزالة الفضلات والدماء الموجودة في جسم الحيوان، ولذلك يحرم الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم، أي دم؟ الدم المسفوح. أما الدم الباقي في العروق أو في القلب أو في الكلى هذا طاح. الآن في بلاد الغرب غير المسلمين الدم المسفوح هذا يجمع ويجعل أغذية وتصدر إلى بعض البلاد الإسلامية، يسمونه نكان، أو أحيانا تصبغ به اللحوم البيضاء، تصبغ بهذا الدم حتى يعطي لون معين، السيف هذا اللي والكفتة وغيرها تكون مصبوغة إذا كانت من اللحوم المستوردة في الغالب من هذه البناء المصبوغة، تزيد في الوزن. وليس بعد الكبر ذنب عندهم، يأكلونها لكن عندنا محرمة من الشرع. لذلك الاحتياط في الأغذية والأدوية وغيرها. والأمة الإسلامية الآن أمة مستوردة ومستهلكة أكثر منها أمة عندها اكتدادات، حتى في الطعام وفي الشراب. أحيانا يأتينا مياه من بر من فرنسا ما صح قوحري نشربها، بين البحار عندنا وغيرها مما أكرمنا الله سبحانه وتعالى. وعدم في الواقع تكامل الدول الإسلامية واعتماد بعضها على بعض في الصادرات والواردات أضعف مكانتها وجعلها أمة تابعة لا هوية لها ولا استقلالية لها، لا في إعلامها ولا في فكرها ولا في ثقافتها بخار. لكن إلى الله المستعان، حينما تضعف الأمم يحصل لها هذا الانحياز. فصفة الذكاء أن يقطع الحلقوم والمري والودجان عند المالكية والراجح، لأن بقطع الودجين يخرج الدم هذا الذي إذا احتبس في البدن في بدن الدابة بسبب عدم قطعهما حرم احتباس الدم. هذا فيه من الفضلات وفيه من الأمراض الشيء الكبير. الآن أصبح يجمع ويشوى بطريقة ثم يصدر غذاء، وهو يخلط بالغذاء أو تغير به ألوان الأغذية أو غيرها، ثم نأكله من غير معرفة له مكانك ومستيك وخفته وغيرها، وهي في الواقع مدهونة بالدم المسفوح. هذه شروط الذكاء: حلية المذكي والآلة والتسمية وصفة الذكاء. توفرت هذه الشروط الأربعة فيما تحل ذكاء أو فيما يحل بالذكاء، لأن هناك من الحيوانات ما لا يحل بالذكاء، الأشياء المحرمة لا تفيد بها الذكاء. هنا ذكر الحقيقة والمنشأ ناشئ من هنا، وهو أن ذكر الحيات كيفية ذكاة الحيات، فساق هذه القاعدة لكيفية ذكاة الحيات. الحيات لماذا ذكر تذكيتها؟ لأنها يؤخذ منها الترياق، السم. السم هذا علاج ودواء لبعض الأمراض أو بعض القدام يذكرون أن الترياق وهو السم الذي يؤخذ من الحيات علاج لهم. ويكون أحيانا علاج لبعض السموم التي تدخل إلى البدن من باب وداوي التي كانت هي الداو الداشم، لكن أحيانا يكون علاجا. وأجاز أهل العلم والفقهاء أخذ السم من الحيوانات، وإن كان في النباتات الواقع سموم تؤخذ منها، لكن هذا السم من الحيوان الحيات أو غيرها جاز لحاجة العلاج بضوابط معروفة لأخذ السم من الحيات. هنا ذكر هذه القاعدة في زكاة الحيات، خلينا نقرأ ما تعلق بهذه القاعدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الزكاة قاعدة واحدة. قال مالك في المدونة: لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع زكاتها، فيجوز أكلها حينئذ لمن يحتاج إلى ذلك. وأشار
لمن يحتاج إلى ذلك، والغالب أنها للأدوية، لكن عند المالكية ترى عندهم توسع في باب العطر كما هو معلوم، فإن المحرمات عندهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هم للغالب العلم لحم الخنزير والأربع هذه المشهورة، أما غيرها فعندهم توسع. حتى الكلاب إذا حيث ما ذكرت في هذه الآية فإن عندهم من قال بجواز أكلها. هذا قول مالك أنه لا بأس بأكل الحيات إذا دخلت في موضع ذكاء. في موضع ذكاء هي صفة يبين لنا صفة كيف تدخل الحياة الحياة أو السوام حتى يؤخذ منها السم أو لا ينتشر السم في بقية بدنها، لأن السم ما في رأسها وإلا في ذيلها. في ذيلها هو بين الذكاء حيث أنه يفصل السم عن الرأس، يبقى بقية البدن لا سم فيه، ولذلك يجوز أكلها عند المالك. فمن عندنا من المالكي تأكلون الحياة؟
لا حية، لكن حية يختلف حية كده
هو يعني يقول واحد من باب النفط يعني ابن آوى معروف فما يوكل محرم، ويقول جاء واحد وذبح واحد ابن آوى صغير، وبعد ما ذبح الشواه بطريقة معينة واستفسر الشيخ قال يجوز أكل ابن آوى؟ قال لا ما يجوز، حرام هذا. فأظهر هذا ابن آوى المشهود له، يقول قال هذا الشيخ الدجال هذا ليس يسمونه واوي، يسمونه عندنا في الأحساء واوي، قال الواوي ما يجوز أكله، لكن هذا ما هو واوي، هذا ويوي، هذا زي ما قال الأخصال، هذه ليست حية كبيرة وإنما هي حويية صغيرة فيأكلونها في مالي ولا في فعل البلدان. أنا أخشنها على شاكلة الويوي هذه كانت. هذه طريقتها عند المالكية، يعني يفصل السم من ذيلها ومن رأسها، يقطعها مرة واحدة، الذيل والرأس يقطعان مرة واحدة حتى يبقى بقية جسد الحية سليما من السم فيؤكل، وإن لم يقطعان مرة واحدة كما ذكر هنا وغيره ينتشر السم في بقية جسدها ويقتل من يأكلها، فهم يمنعون أكلها للضرر. للضرر ثم إذا كان السم منتشر فيها، أما ما لا ينتشر السم فيها أو بعض المالكية بالأحرى، لكن عند المحررين المتأخرين منهم يعني ليس هذا الأمر على أطلاق. نعم.
وأشار صاحب الجواهر إلى أنها تزكى كما يزكى الصيد،
تزكى كما يزكى الصيد. هذا صاحب الجواهر ابن شاك معروف له الجواهر، جواهر ابن شاك مطبوع الآن في ثلاثة مجلدات طبعها مجموعة الفقه الإسلامي بجد، وهو كتاب نفيس من أنفس كتب المالكية. ذكر ابن شاك أن ما يحتاج لها هذه الصفة اللي ذكرها أن تنكف من رأسها ومن ذيلها ثم تلف على مسمار من الوسط ثم يقطع الرأس والذيل ضربة واحدة في وقت واحد حتى لا ينتشر السم ويخرج إلى بقية الجسد. قال إنها مثل الصيد، والصيد كيف يدكى؟ دكاة الصيد أن يجرح في أي جزء من أجزاء جسده. لما تعذرت دكاته مثل دكاة الغنم وغيرها والإبل والنحر وغيره أو البقر النحر والذبح، جاز الصيد أن يجرح في أي مكان، سواء كان هذا الجرح بسبب سلاح أو سهم أو بندق أو غيرها، أو كان بسبب الحيوان الجارح العادي الذي يجرحه بأي مكان. فذكر عن الإمام مالك أنه يكفي في الحية الجرح، يعني إذا جرحت من أي مكان جاز أكلها. لكن الواقع أن الذكاء هذه اللي ذكرت في الحيات عند من يأكله ليست على الإطلاق، إنما هي لإزالة السم ومنع انتشاره في الجسد. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الإسلام حرم كل ضار، وهذه الأشياء من الضار، وليس من 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 هناك ملازمة بين الطهارة وبين الإباحة، فإن الشيء قد يكون طاهرا ولا يجوز أكله، وقد يكون نجسا ويجوز أكله للحاجة. فالطاهر الذي لا يجوز أكله مثل الحجر والأشواك والخشب، هذا طاهر لا يجوز أكله. لماذا؟ لضرره، لأن المنع ليس لي إنما هو لضرره، فكل ضار ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. فالأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. هذه الحيات أو غيرها من العقارب أو من الحشرات الأخرى التي يأكلها كثير من المالكين، وكانت العرب يقولون إن العرب تأكل كل ما دب ودرج، كل ما دب على الأرض ودرج إلا أم حبين. أم حبين معروفة، أظنها معروفة يا أخي، أم حبين والحرباء. قال لتهنى أم حبين العافية، حيث إن العرب لا تأكلها. الآن المالكية أتوا بأكثر من هذا، أو بعض المالكية أتى وأكل أكثر من هذا. فالأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. وليس هناك شيئا فيه نفع محض، ولا شيء آخر فيه ضرر محض، وإنما قياس النفع والضرر بحسب الغالب فيها. فما ترجحت مصالحه على مفاسده فهو نافع، وما ترجحت مفاسده على مصالحه فهو ضار ممنوع. وهكذا جعل الله معيار الأشياء بهذا المعيار، فما رجحت مصالحه على مفاسده فهو نقول هذا نافع، وما رجحت مفاسده على مضار على منافعه فهذا نقول له انه ضار ولا يجوز اكله. وليس هناك تلازم بين الطهارة والنجاسة وجواز الاكل، فان الطاهر قد لا يجوز اكله، والنجس قد يجوز اكله. فالميتة نجسة ويجوز اكلها في حال الاضطرار. الحشيش او الافيون او غيره في خلاف في طهارته وفي نجاته، لكن الراجح أنه طاهر، ومع هذا حرم أكله وشربه وماله والبنج أو غيرها من الخمور أو غيرها. الراجح من أقواله أنها طاهرة، لكن مع هذا حرم تناولها واستعمالها بما فيها من الضرر على العقل والبدن. نعم.
وظاهر قوله أنها لأجل العجز عنها، إذا جرحت في أي موضع كان من جسدها جاز تناولها عند الحاجة إليها.
نعم، هذا على قياس على الصيد، يعني يكفي فيها الجرح من أي مكان عند من يأكلها. نعم.
ولم يطلق مالك هذا الإطلاق، بل قال إذا ذكيت موضع ذكاتها، ولم يقل إذا ذكيت مثل الصيد.
نعم، هذا بن شاش يقول إذا ذكيت مثل الصيد، مالك يقول إذا ذكيت في موضع ذكاتها. وموضع ذكاتها كما قلنا هو أن يجمع رأسها وذيلها وأن يثنيها على مسمار، ثم يقص ما دق من بعد الذيل وما دق من بعد الرأس الذي يحتبس به السم، يقطعه مرة واحدة حتى لا ينتشر السم إلى بقية الجسد، لكن الواقع أن هذه الأشياء ممنوعة من أكلها لضررها، ولم يوافق المالكية غيرهم في هذا أكل. نعم.
والسبب في ذلك أن زكاة الحيات لا يحكمها إلا طبيب ماهر، وصفة ذلك ما اختاره المتأخرون من الأطباء إذا أراد استعمالها في الترياق.
الترياق هنا جاء استعمالها في ماذا؟ استعمالها في الترياق، هذا قول كثير من أطباء المسلمين. هنا الاستعمال ليس للأكل سد الرمق والجوع، وإنما للعلاج بها، لعلاج بعض الأمراض، أما سموم أخرى وإلا بعض الأمراض مثل الجذام كما ذكر بعض الأطباء الكبار، صفتها أن يدخلها كما
وصفة ذلك على اختياره المتأخرون من الأطباء إذا أراد استعمالها في الترياق الفارق أو في غير ذلك، أن يمسك برأسها وذيلها من غير عنف حذرا من أن يحصل لها غيظ فيدور ثم في جسدها، فإذا أخذت كذلك ثنيت على مسمار مضروب في لوح ثم ضرب بآلة حادة كالقدوم الحاد مثل الموسى ونحوها من الآلات الحادة الرزينة، وهي ممدودة على تلك الخشبة، ويقتل بتلك الضربة آخر الرقبة من جهة رقبة.